عندك هي من أكبر الخطر. يكون الواحد مثلاً يتخبر بعض الناس يعني بعض الناس أول ما خرج هذه المسجلات اللي أمامنا قال الذي يقتني من مسجل كافر. قلت ليش؟ لأن هذا سحر، واقتناء السحري كفر. هل هذا صحيح؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره إن أفتاء أول ما ظهرت قالوا إنها سحر. فأنا في عهد ابن كثير ما تطورت، ما جاء الأفتاء في موجودة الرسولية هذه. لو جاءت هذه الساعة في عهدهم كان يقولون هذه سحر السحر. نعم، لكن على كل حال الإنسان يتق الله عز وجل بالتكفير خاصة، التسبيق أهون، لكن مسألة التكفير مثل هين. إذا كفر صار مباح الدم، مباح المال، يجوز قصده، هين المسألة، فلا يقبل عمله، لا يصلى عليه، لا يفهم عن المسلمين، فانفسح زوجته منه. أحكام الكفر معروفة للجميع، فلهذا الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تفسير الناس. وكما أن الواجب علينا أيضا ألا نجبن في تفسير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أيضا أن نفرق بين المعين وغير المعين. الشخص المعين نحتاج في حكم تفسيره نحتاج إلى أمرين. أولا ثبوت أن هذه الخصلة التي فعلها مما يقتضي الكفر. ثانيا انطباق شروط التكفير عليه، ومن أهمها العلم بأن هذا مكفر، إن كان جاهلا ما نكفره. ولهذا العلماء ذكروا في إقامة الحدود قالوا من شرط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم، وهو إقامة حد موت حكم الكفر. لو زنى شخص وغير منه أن هذا ليس بالمحرم يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، ولو كان طيبا ما يقام عليه لا بجلد ولا برجل. فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تأديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم بالتحريم، فكذلك هذا مثل الكفر. قد يجي إنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل ما يدري، إذا علمته قال جزاك الله خير ورجع عن كفره، هل نكفره؟ ما نكفره. كذلك أيضا قد يكون الإنسان في حال ما يدري ما يقول، يغضب الإنسان ويروح والعياذ بالله يسب الدين وما أشبه ذلك. نعم، لكنه ذاك الساعة قد صار دمه وصار لا يدري ما يقول، يحكم بكفره؟ هذا لا يحكم بكفره، كما لا نحكم بطلاق إذا طلق مثلا. فالمسائل لها شروط ولها موانع، وليس كل كلمة يقال إنها كلمة كفر أو كل فعل يقال إنه فعل كفر يكفر به كل من اتصف به حتى تقوم عليه الحجة. قال الله عز وجل لأن لا يكون الناس حجة بعد رسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين، وما كان الله ليذل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأمثال ذلك من الآيات البينة الواضحة. ونسأل الله السلامة. أظن ما عندنا نقرأ المثال. نعم
هو
يستخدم الله هو الذي يقول هذا الحاكم الذي وضع هذا الكتاب، هذا القانون الوضعي
فقلنا
حاكم الحكم
الطبيعي
يعني وضع القانون يعني استبدل شريعة الله في هذا القانون.
وهذا
لا لا أبدا، هذا هو الشرع اختلاف ما قلت، لكنه حكم لهوى في نفسه. مثل ما أن الإنسان أرأيت الإنسان مثلا لو أنه زنى أو ضرب أحدا بغير حق يعتقد أن الزنا حرام وأن هذا الفعل غير محرم، لكن في نفسه هوى هو يريد ولا يريد بالله أن يتمتع الجماع ويريد أن يرد هذا الرجل لأنه يستقيم بين عداء نقول هذا كافر مثل هذا. والآن فعل فعلا يعتقد أنه حرام، هذا والله هذا حلال يجوز إني أظلم هذا الرجل،
هذا الخلاف لا يعتقد بالله
إلا الواضع القانون هذا
مستقبل.
إذا قلت سألته قال أغلبه الحلال، لا أبدا ولا أبدا، إن كان حاكم صحيح إن كان حاكما صحيحا غيره ولا يظن هذا هم
الواضع.
يعني بعضهم يفضح والعياذ بالله بأن الحكم الإسلامي غير صالح الآن،
هذا صريح
هم
صريح
أصلهم يقولون هالكلام هذا إما بأسماتهم وإن بأسنى في حالك. قد يحصل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
فهي قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله.
الثالثة على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
التنبيه.
نعم.
التنبيه.
التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
نعم. معنى العبادة التي أنكرها عدي هي التعبد لهم بالطاعة بالتذلل بالركوع بالسجود والنذور وما أشبهها، فقال لسنا نعبدهم، يعني هذه العبادة. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد وسفيان.
أين؟ يعني معناه أنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما بالك بمن بعدهما يكون من باب أولى وأحسن. كذلك تمثيل أحمد وسفيان الثوري إمام جليل أنكر على من يأخذون برأيه ويدعون ما صح به الإسناد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل رحمه الله بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فما بالك بمن دون السفيان. صحيح. يكون معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بمن دون أبي بكر وعمر وبمن دون السفيان أسد وأقبح. نعم.
تصيب أحمد
ها؟
مضاف
الى تمثيل احمد. نعم. مضاف الى مصدر اضيف الى فاعل.
الخامسه تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال، وتسمى الولايه وعباده الاحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال الى ان عبد من
دون احبار ثم تغيرت الاحوال. عندك من حال نصفة
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يقول مالك رحمه الله يقول الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحرار هي العلم والثق، وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالح، بينما عبد عيسى بن مريم وغيره من الصالحين فصار يعبد من ليس من الصالحين، يعني يركع له ويسجد ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق الوصف به إلا الرب من ليس من الصالحين. وهذا كما يوجد عند كثير من الشعراء وغيرهم يمدحون من يمدحون من الملوك ومن الوزراء ومن غيرهم وهم لم يستحقوا أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر. ثم عبد بالمعنى الثاني. وش المعنى الثاني؟ الطاعة والاتباع. عبد من هو من الجاهلين، يعني أطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما يوجد في بعض التفاسير والنظم المخالفة للإسلام. واضعوها من؟ واضعوها جهال ما يعرفون من الشريعة شيئا ولا من الأديان شيئا، ثم وضعوها وصاروا يعبدون بهذا المعنى ويطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذا في زمان المؤلف، نعم، فكيف في زمان الحرب؟ لأن الأمور نسأل الله السلامة تتغير، كما في حديث عن السابق البخاري: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يخاطب الصحابة، مع أن عصرهم أقرب إلى الهدى من عصر من بعدهم، وأخبر بأن الذي يعيش منهم سيرى اختلافا كثيرا. ومن الأمثال العامية: عش كثير ترى كثير، عش كثير ترى كثير. وهذا هو الواقع، والناس الذين ماتوا منذ 30 سنة أو 40 سنة لو جاءوا في الوقت الحاضر لرأوا تغيرا عظيما، لكن نحن لا نرى التغير، لأنه يمشي رويدا رويدا. بمنزلة طفلك الذي عندك يشب وينمو، لكنك لا تشعر بنموه وشبابه، والسبب لأنه ليس عندك. لكن إذا جاءك من زارك قبل سنتين ثم جاء وزارك هذه السنة ووجد الطفل، وجده متغيرا كثيرا، حتى يقول: ما شاء الله، هذا ولد، كيف بلغ إلى هذا الحد؟ فالناس لا يحسون بالتغير، لأن الأمور تأتي رويدا رويدا. لكن لو أن أحدا جاء منذ أن غاب مدة طويلة لوجد التغير الكثير المزعج المخيف المرعب. والله السلام والعافية. فعلينا أن نتذكر هذه الأمور، وأن نعرف أن شريعة الله عز وجل يجب أن تحمل ويجب أن تصان، وأن لا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله أبدا مهما كانت منزلته، وأن الواجب أن نكون عبادا لله عز وجل تذللا وتعبدا وطاعة. نعم. إيه؟ هنا صحيح، على واقع كانت ألات له تكسر عند جوامع الناس إذا خرجوا من الجمعة، كسر تمامهم تنكيلا بصاحبها، نعم، وتحذيرا لغيره. وأصبحت الآن كما تشاهدون، أصبحت تباع علنا وترفع بها الأصوات، نعم، حتى أن والعياذ بالله بعضهم ربما يكون حول المساجد ويرفع هذه الأصوات المنكرة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقرنها بالزنا والخمر، فيكون أن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن. ونحن نشكو إلى الله عز وجل أن الواحد منا إذا خرج به ورم خبيث سرطاني ذهب يجوب مشارق الأرض ومغاربها لعله ينجو من هذا المرض، مع أن ما له الهلاك. لكن هذه الأمراض الفتاكة في المجتمع ما نجد الناس يتألمون منها أو يحسون بها، وكأنها أمر أصبح بالتدريج شيئا معروفا لا منكرا. وهذا مما تخشى عاقبته، فإن الله يقول في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تحذر عز وجل من هذه الفتنة العظيمة التي لا تختص بالظالمين وإنما تشمل، ثم أعقب ذلك بالأمر بأن نعلم علم اليقين أن الله شديد العقاب. نعم مع كمال المغفرة ورحمته، لكن في مواقع الظلم شديد العقاب عزيز الانتقام. نعم الله المستعان. اي قال ها ها اي نعم يعني طاعة العلماء، طاعة العلماء هي العلم والصفح عنده. الفقيه هو الذي مثلا يقلد هذا الحبر وما اشبه ذلك، وليس الفقيه هو العالم الكتاب والسنة. اي نعم ما في شيء إلا إذا أضيف، أقول إذا أضيف من الحبر أمه حبر زمان ما في مانع. ما زال الناس تبني والعلماء والشور يتطور
يعني يتطور يعني
ها؟
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. هذا الباب له صلة بما قبله، صلة قوية، لأنه فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. والأول الذي قبله فيه بيان حكم من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله. وانظر إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين، ألم تر، هذا الاستفهام المراد به التقرير والتعجب من حاله، تقرير ما هم عليه والتعجب من هذه الحال. ألم تر، والخطاب في قوله ترى يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهنا الخطاب يتعين أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ما قال إلى الذين آمنوا لأنهم ما آمنوا، لكنهم يزعمون ذلك وهم كاذبون، يزعمون ذلك وهم كاذبون. وقوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، بما أنزل إليك وهو الكتاب والحكمة، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة قال المفسرون إنها هي السنة. هؤلاء يزعمون يقول نحن نؤمن بالله، نؤمن بالقرآن، نؤمن بالسنة، ولكن أفعالهم تكذب أقوالهم. كيف؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هذه إرادتهم وهذا هواهم، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما يريدون أن يتحاكموا الله ورسوله إلى الطاغوت. والطاغوت كما سبق صيغة مبالغة من الطغيان، من الطغيان، فهو إذن فيه الاعتداء والبغي. والمراد بالطاغوت هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، أو كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله، بغير ما أنزل الله على رسوله، هذا الطاغوت. لأن كل من حكم بغير كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يجب أن يكون الحكم إلى ما قال فإنه طاغية معتدي. نعم، نزل نفسه ما لا يستحق. واضح؟ إذا ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله، هذا الطاغوت. يعني الكلام الآن في المحاكمة، الكلام الآن في المحاكمة. وقد حدد ابن القيم رحمه الله الطاغوت، الطاغوت بمعنى الأعم، فقال هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني الأمر ليس فيه لبس وليس فيه خفاء عليهم، بل قد أمروا أن يكفروا به. والذي يؤمر بأن يكفر بالشيء ثم يريد أن يكون استحاقا إليه، هل هذه الإرادة منه على بصيرة ولا على جهل وخفاء؟ هي على بصيرة، فهم قد وين لهم الأمر وأمروا بأن يكفروا بهذا الطاغوت، فيكفروا بكل حكم خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنهم مع ذلك والعياذ بالله ما يريدون إلا هذا. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، يريد الشيطان. هل هنا الشيطان علم أو جن؟ جن فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المراد بالشيطان الجن، شياطين الإنس والجن. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يوقعهم في الضلال، الضلال البعيد عن الحق. ولكن لا يلزم من هذا أن ينقلهم من الحق إلى الباطل طفرة واحدة، بل هو يستدرج بهم شيئا فشيئا ويمهد لهم الطرق. لأن الشيطان يعلم أنهم لو حكموا بما يخالف الحق طفرة واحدة هل يقبلون أم لا يقبلون؟ لا يقبلون، لكنه يمهد لهم الطريق ويريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ليس قريبا، لكنه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في ضلال البعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول، إلى الرسول نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لكن ما قلنا الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد بقوله وإلى الرسول أي إلى الرسول نفسه. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، قل رأيت يعني رؤية حال، لا رؤية بصر، لأن هم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون عنده وقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لكن كلمة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. فقول رأيت أي رؤية حال لا رؤية بصر، يعني كأنما تشاهدهم يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. وقول رأيت المنافقين، هذا كما يعلم أكثركم إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقال رأيتهم يصدون عنك صدودا، لكن قال رأيت المنافقين. وفي هذا الإظهار في مقام الإثمار فائدتان: الفائدة الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا كانوا منافقين، كانوا منافقين يزعمون أنهم آمنوا ولكن ما آمنوا. ثانيا أن مثل هذه الحال لا تصدر إلا من منافق، وأن من كانت هذه حاله ولو إلى يوم القيامة فإنه منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله مهما كان الأمر. قال غلطان غلطان نعم انتبه قوله إذا قيل لهم تعالوا إلى مثله ورسول رأيت المنافقين، هذه جواب إذا، يعني بمجرد ما يقال لهم الكلام يعرضون. كلمة صدع تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فالمصدر صدود، صدع يصد صدودا فقعد يقعد قعودا، وهنا لازمة ولا متعدية؟ لازمة، لأن مصدرها صدود. أما إذا كانت متعدية بمعنى صد غيره فإن مصدرها صدا، صده يصده صدا، فرده يرده ردا، واضح؟ طيب هنا هم يصدون إذا دعوا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الاستفهام هنا المراد به التعجب، يعني كيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة. وهذه المصيبة التي ذكر الله هل هي مصيبة دنيوية أم أنها مصيبة شرعية أم الأمران؟ الأمران، لأنه كلما أمكن أن تكون الآية شاملة بالمعنيين وهما لا يتضادان فهو أولى. إذا أصابته مصيبة قد تكون مصيبة دنيوية في الفقر والجد وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكون إليه ويقول يا رسول الله أصبنا بهذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. نعم، أو أنها مصيبة شرعية ويكون المراد بها إذا أظهر الله رسوله على أمره جاءوا يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وكلا الأمرين صحيح. فإذا أطلع الله نبيه عليهم جاءوا يعتذرون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقوله بما قدمت أيديهم ألبى هنا للسببية بما قدمت، هما اسم موصول وقدمت صلته والعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديه أي بما قدموا هم، لكن في اللغة العربية يطلق مثل هذا التعبير ويراد به نفس الفاعل، بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من الأعمال السيئة والنفاق جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله، يحلفون بالله أي يقسمون به، إن بمعنى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحسانا بكوننا نسلم من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر والإيمان. يعني ودنا نوفق نوفق بين طريقكم أنتم يا أيها المسلمون وبين طريق الكفار، نمشي معكم نعم ونمشي معهم. وهذه حال المنافقين، فهم يقولون ما عرفنا إلا الإحسان، أن نحسن المسلك والمنهج ونعيش مع هؤلاء وهؤلاء فنوفق بين الطرفين. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ولهذا توعدهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا علام الغيوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل الرب جل وعلا أعلم منك بما في نفسك. أولا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أبلغ من هذه الحيلولة، أحد يحول بينك وبين قلبك، مهما أحد يحول بينك وبين قلبك. الإنسان قلبه هو الذي يدبره، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، لكن الرب عز وجل يحول بينك وبين قلبك. وهذا من أبلغ ما يكون في العلم والخبرة، أنه جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. ولهذا أحيانا تجد الإنسان عازما على فعل شيء ثم لا يدري إلا وأن الله تعالى صرفه عنه. ولهذا قيل لأعرابي لما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف الأعراب يعني؟ بنقض العزائم وصرف الهمم، هذا صحيح ولا لا؟ دائما الإنسان يعزم، ربما يخطو خطوات فيما يريد ثم يمضي، ولا الأمر هل عزيمة منتقبة بدون أي سبب حسي. وصرف الهمم يهم الإنسان بشيء، نعم، والهمة قبل العزيمة ثم يصرف عنها بدون أن يكون هناك سبب ظاهر. وهذا كقول العربي الآخر بما عرفت ربك، لكن لا تستدل بأمن حسي. قيل له بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، يعني صاحب إبل هذه الأعراب. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على السميع البصير؟ سبحان الله. نعم تدل ولا لا؟ تدل، والله أعظم دلالة. فالحاصل أن هؤلاء يقول الله فيهم متوعدا لهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما فيها من النفاق والمكر والخداع والعياذ بالله، فأعرض عنه. وهذا غاية ما يكون من الإهانة، أعرض عنه. فالله تعالى يتولاهم، واعظهم يعني ذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر همك، اتركهم ما كأنهم وجد، وقم بما يجب عليك من الموعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذه الآية اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. قال قوم قل لهم في أنفسهم، في أنفسهم جار ومجرور متعلق ببليغ، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغوا في أنفسهم ما يبلغ من التأثير. نعم. وقال بعضهم إن هذا لا يصح، لا يصح، لأنه يلزم منه أن الصفة تبلغ فيما سبقها، وهذا لا يصح. وقال بعضهم المعنى قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني فيما بينك وبينهم، فيما بينك وبينهم، يعني أنصحهم سرا. وقال آخرون قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم، قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا، أي يبلغ قلوبهم ويؤثر فيها. والبليغ بلاغة القول تكون بأمور، منها أن يكون مشتملا على البلاغة والفصاحة، كما يقال هذا قول بليغ، هذا قول بليغ. ومنها أن يكون جزلا فخما مؤثرا، بمعنى أن كلماته قوية مترابطة محددة، هذا أيضا يكون بليغا لقوة تأثيره. ويكون بليغا أيضا من حيث هيئة المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يتكلم بموت وانخفاض ما يؤثر، لكن إذا كان يتكلم بحماس وقوة نعم يؤثر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صفحكم المساك. أحيانا يتكلم بعض الناس أمامك بكلام حماسي تحس كأن شيء يشيلك بس ودك تمشي على طول، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ هذا بليغ مؤثر. وأحيانا يجي واحد يتكلم هم ما شاء الله لو ما بكنوا جفنوا، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ لا هذا زين وثابت، نعم هذا ليس ببليغ. المهم أن البلاغة بلاغة القول تكون بوجود ثلاثة الآن، ما هي؟ والله الحقيقة بجيب لي عفعه بجيبها عشان ما يفهم. بماذا تكون؟ أولا بهيئة المتكلم، بأن يكون إلقاؤه بالكلام على وجه مؤثر مبالغ. ثانيا أن تكون ألفاظه جذلة فخمة مترابطة، نعم محددة الموضوع، ما يجد مثلا يحوم في كل وادي، نعم لكن محددة مؤثرة. الثالث أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان، نعم لكن أظن أن بعض الناس قد يكون عنده جزالة ألفاظ وحسن تعبير وترتيب في الكلام، وكذلك أيضا قوة اندفاع في الكلام وحماس، ولكنه إذا كان إلى جانبه سيبويه نعم يكاد يقوم فرارا من سماعه. بماذا؟ باللحن العظيم. هذا يؤثر على العامة لا شك، لأن العامة ما يدري، لكن طالب العلم ضيق صدره هذا، نعم ولهذا قلنا أنه لا بد في بلاغة القول أن يكون مشتملا على البلاغة وسلامة التركيب وموافقة القواعد، موافقة القواعد. وأظن هذا واضح واضحا جدا فيما لو قام بعض الناس يقومه عامي عامي يعني عنده نفس شيء ويتكلم بكلام جذل وفصيح وباندفاع وقوة وحماس، فتجده يؤثر في قلوب الناس، نعم يؤثر في قلوب الناس. لكن إذا كان عنده طالب علم نعم يعني يضيق صدره لو تأثر وعرف أن الموضوع جيد وجذل، لكن يضيق صدره من جهة اللحن العظيم. يقول لواحد أنه حضر مجلسا يتكلم فيه الإخوان أهل جماعة الصديق، فقام واحد منهم وكان لهم تأثير في الواقع لجماعة هؤلاء، فقام يتكلم فأثر، لكن بدأ يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المرفوع وما أشبه ذلك، يخبط خبط أشبه في واحد يعرف النحو، وذلك كل ما تكلم بكلمة فيها خطأ لم رأسه هذا نعم أين؟ فلما انتهى قال جزاك الله خير هذه موعظة مفيدة ولكنك الحقيقة أثرت اللحن. ماذا قال له هذا المبلغ؟ قال الله جزاك خير بعد أن لي أهديت لي عيوبي وبينت إني ضعيف وإني ما أقدر، فالآن عرفت نفسي، عرفتني بنفسي، ولكن جزاك الله خير قم أنت وتكلم. يقول فقام هذا الرجل يتكلم، لكن ذاك أخطأ في ستة أسطر في ستة مواضع، وهذا أخطأ في ستة أسطر في 12 موضع. ها؟
لحن.
نعم الناقد يقول لحن أكثر من ذاك، وهذا غريب على عمي. والناس يقولون لا تعير الناس فيعيروك. الغالب ان الانسان الذي ينتقد الناس لاجل الانتقاد لا لاجل الاصلاح، الغالب انه يخطئ، يكون الانتقاد عليه اكثر. نعم، فكل انسان منا يعرف نفسه. المهم يقول عز وجل فاعرض عنهم واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. شوف الله عز وجل يرسل النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه التوجيهات العظيمه، اعرض عنهم احتقارا وامتهانا، عظهم إقامة للحجة عليه، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا من أجل لعل الله يهديهم ويتأثروا بهذا. وكم من منافق تاب وتاب الله عليه، ولهذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي لهم أناس عظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفة الله. نعم، لأن هؤلاء المعطلة لا شك أنهم يؤمنون بالله والرسول، ولا لا؟ ويقولون ذلك إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول، نعم، يصدون ويعرضون ويقول نذهب إلى فلان وفلان الشيخ الفلاني والعالم الفلان. إذا عثر عليهم يقول نحن نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل وبين دلالة السمع اللي هو النقل، فيدعون أنهم بتأويلهم هذا وتحريفهم جمعوا بين الدلالتين بين النقل والعقل. نعم، ذكر رحمه الله في الفتوى الحموية أن حال هؤلاء المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تباعا لزعمائهم، نعم، أنهم يشبهون من قال الله فيهم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره. فالأمر خطير، ومسألة التحاكم إلى الله ورسوله هي ذيما فلا وربك لا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. مناسبة هذا الباب الذي قبله أظنها واضحة. الأول في الحكم بغير ما أنزل الله، والثاني في أن من حكم بغير ما أنزل الله فدعواه الإيمان كذب، دعواه الإيمان كذب. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ومناسبة. نعم، يقول وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض نوعان، أحدهما الإفساد الحسي المادي وذلك بهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الرعاة من الناس الذين يدعون أنهم بذلك مصلحون، وهم مفسدون بلا شك، هم مفسدون، وإلا فما ذنب البيوت وما ذنب الطرق وما ذنب الأبرياء حتى تهدر كرامتهم. نعم، فهؤلاء الذين يدعون أنهم مصلحون هم في الحقيقة مفسدون. والنوع الثاني من الإفساد الإفساد المعنوي، يعني فعل ما يحصل به الفساد وذلك في المعاصي، فإن المعاصي من أكبر فساد الأرض. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يشمل أن إذا قيل لا تفسدوا في الأرض يشمل المعنيين جميعا. والإفساد في الأرض بالمعنى الأول كثر في الآونة الأخيرة، وذلك بإلقاء القنابل وغيرها مما يدمر قوما أبرياء. فإذا قيل لماذا؟ قالوا إنما نحن مصلحون، وهم في الحقيقة مفسدون كما قال الله عز وجل. كذلك الإفساد في الأرض بالمعاصي كثير، فإن المعاصي سبب للبلاء والشر والفساد. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أخذناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المهم إن الفساد في الأرض هذا النوع الثاني، وهو فعل ما يكون سببا للفساد، وذلك في المعاصي. وذلك في المعاصي، والمعاصي هذا الدعوة الباطلة من أفضل الدعاوى. ما قالوا نحن مصلحون فقط يعني عندنا أسلاح، بل قالوا ما نحن أي ما حالنا وما شأننا إلا الأسلاح. فقال الرب عز وجل ألا إنهم هم المفتوح، قاد الحصرهم بأعظم منه. ألا أداة الاستفتاح التي تريد التنبيه والتوكيد، إنهم إن للتوكيد، هم للتوكيد، والجملة جملة اسمية تفيد التوكيد، فأكدت بأربع مؤكدات وهي أنا وإن وهم ضمير الفصل والجملة الاسمية إنهم المفسدون. كل هذه أنواع أربع من المؤكدات أكد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون لا غيرهم. نعم. طيب، مناسبة هذه الآية للباب، الباب في دعوة من يزعم أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت فيحكم بغير ما أنزل الله. مناسبة هذه الآية للباب أن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض، وما فسدت الأمم إلا بتحكيم غير شريعة الله. فمناسبة أيضا مطابقة للباب ظاهرة.
نعم.
ويقول وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، المعنى لا تفسدوها بالمعاصي ولا بالتدمير المادي الحسي، فهو شامل للنهي عن الفسادين بنوعيهما كما سبق. وقوله بعد إصلاحها أي بعد إصلاحها من قبل من؟ من قبل المصلحين الذين أصلح الله بهم الأرض. فمن ذلك القيام ضد دعوة أهل العلم، القيام ضد دعوة السلف وأهل السنة والجماعة، القيام ضد من ينادي بأن يكون الحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الفساد في الأرض بعد إصلاحها. طيب، أما الفساد في الأرض بعد إفسادها بأن نزيد الفساد فسادا فلا بأس به. كيف؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،
هذا أقوى.
هذا من باب زيادة التوبيخ واللوم لهم، لأن الإصلاح إصلاح، ما أحد يذهب يقاوم هذا الإصلاح إلا من كان شرير الطبع فاسد السريرة. أحد يقاوم الإصلاح ويريد أن ينقلب إلى أفساد؟ لا، إلا خبيث الطوية شرير النفس، هذا يمكن يكون. فلهذا ذكر قوله بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ عليهم، إن هذا أمر لا ينبغي. كيف تصلح كيف تفسد الصالح؟ هذا غاية ما يكون من الوقاحة، وغاية ما يكون من الحب والشر. لكن شيء فاسد يمضي الإنسان في فساده أهون، وإن كان مطلوب من الجميع أن يصلحوا بعد الفساد، لكن الإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد. هل لهذه الآية مناسبة في الباب؟ نعم، لأن الحكم في الأرض بما أنزل الله إصلاح بلا شك، وإرادة الحكم بغير ما أنزل الله إفساد. نعم. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الاستفهام هنا للتوبيخ، وحكم مفعول يبغون، وقدم عليه لإفادة الحصر، كأن المعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون بمعنى يطلبون، يبغون بمعنى يطلبون. وحكم الجاهلية الإضافة هنا تحتمل معنيين، أحدهما أفحكم أهل الجهل الذين سبقوا الرسالة، أي أيريد هؤلاء أن نعيد الأمة الإسلامية إلى طريق الجاهلية السابقة بالرسالة؟ وأحكام الجاهلية تعرفونها، البحائر والسوائب وقتل الأولاد وقتل البنات وما أشبه ذلك. أو أن المعنى أفحكم الجاهلية، المعنى الثاني أن الحكم موصوف بالجهل، يعني أفحكم الجهل سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وأيهما أعم؟ المعنى الثاني أعم. وعلى كل فالإضافة تقصد التقبيح، حيث يضيف هذا الحكم إلى الجهل، سواء إلى الأمة الجاهلية أو إلى الجهل. نعم، فهو يفيد التقبيح. وما هو حكم الجهل أو حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جهل وجاهلية. نعم، وهل هو حكم جهل أو جهالة؟ جهل وجهالة، جهل وجهالة. إن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأما من يعمل السوء بجهل فليس عليه دم، لكن عليه أن يتعلم. طيب، إذن حكم الجاهلية نقول هذه الإضافة تقتضي إيش؟ التقبيح والتنفيذ واللوم والتوبيخ على من أراد ذلك. والإضافة هنا إما أنها إضافة إلى قوم، فالمعنى أفحكم الجاهليين الذين سبقوا الإسلام يبغون، أو مضافة إلى معنى، يعني أفحكم الجهل الذي ليس فيه علم يبغون. والمعنى الثاني أعم، قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد من أحسن من الله حكما. وقد سبق لنا مرارا أنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي، كأنه يقول من أحسن، جب ما تقدر، من أحسن من الله حكما، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، أبلغ، لأنه يعني يفيد إيش؟ نعم، يفيد التحدي، هذا ما التحدي ولا إعجاز. نعم، ومن أحسن من الله حكما، حكما فاعل أحسن منصوب بالضمة الظاهرة، كيف؟ تمييز ليش؟ لأحسن، يعني بعد اسم التفضيل سيكون تمييزا، ميز الأحسن، لأن كلمة من أحسن من الله مبهم، تبين هذا المبهم، من أحسن من الله حكما. وقوله جل ذكره من أحسن من الله حكما يتناول الحكم الكوني والشرعي، أليس كذلك؟ الكوني والشرعي. قد يقول قائل إننا نجد في الأحكام الكونية ما هو ضار ومدمر كالزلازل والفيضانات والعواصف وما أشبهها، فأين الحسن في ذلك؟ فما الجواب؟ الجواب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة، تجعلها حسنة. كما يضرب الإنسان ولده تربية فيعد هذا الضرب فعلا حسنا، فكذلك الله عز وجل يصيب بعض الناس بهذه المصائب لأجل تربيتهم. وقد قال الله تعالى في القرية التي قلب أهلها قردة خاسئين، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، موعظة للمتقين. هذه من أعظم الحكم. فصدق عليه، فصدق قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما. ولكن هذا الحسن في حكم الله هل هو بين لكل أحد؟ لا، لقوم يوقنون. وكلما ازداد الإنسان إيقانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، وكلما نقص إيقانه ازداد جهلا بحسن أحكام الله. ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المشتبهات تجدهم يبينون وجهها بأكمل بيان، حتى تقول سبحان الله كيف يوجد هذا عندهم ولا أعرفه أنا. نعم، فكل من كان أكمل إيقانا كان ظهوره على حسن أحكام الله أكثر وأبين، ولا يجد في أحكام الله تناقضا، ولا يجد في أحكام الله ما يخالف العقل السليم. وكلما قل إيقان المرء قل معرفته بحسن أحكام الله. امتحن نفسك الآن، امتحن نفسك، هل أنت تجد أحكام الله أحسن الأحكام؟ إن كنت كذلك فعندك إيقان، وإن لم تكن كذلك فيقينك ناقص. الله قال من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا خبر لا يرسله الكذب إطلاقا، بأنه لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المشتبهات وبين المختلفات من النصوص، وقالوا كل من عند ربنا لا تناقض فيه ولا اختلاف. نعم نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث صححه النووي وجماعة، لكن ضعفه غيره، وممن ضعفه ابن رجب شارح الأربعين النووية في كتاب أحكام الأحكام ضعفه. ولكن إذا ضعف سندا فإنه لا يضعف مثلا، فإن معناه صحيح بلا شك. قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن مطلقا لا يؤمن على وجه التمام، لا يؤمن على وجه التمام، اللهم إلا أن يكون لا يهوى ما جاء به الرسول إطلاقا فإنه لا يؤمن أبدا، لا يؤمن مطلق الإيمان. نعم، لأنه إذا كره ما عند الله فقد حبط عمله لكفره، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم لكفرهم. لكن إذا كان مؤمنا ولا يكره ما أنزل الله، لكن عنده في بعض الأشياء ميل إلى غير ما أنزل الله، فهذا يكون نفي الإيمان في حقه نفي كمال. وقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصورا الميل، الهوى مقصورا الميل، والهواء مندودا الريح والهواء الريح، والمراد هنا الأول، ولهذا جاء مقصورا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا. فإذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هوا مقبولا صحيحا. ولكن اعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان. أفرأيت من اتخذوا إلى هوى واتبعوا أهواءهم وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذم من اتخذ من اتبع هواه من اتبع هواه. لكن الهوى إذا كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صار هوى إيمان، وصار محمودا، وهو من كمال الإيمان. لا يناحدكم حتى يكون هواه، هذه حتى للغاية، تبعا لما جئت به، لما جاء به من القرآن ولا من السنة؟ الجميع. وتبعا لما جئت به في الأحكام ولا في التصديق، يعني في العمل بالأحكام ولا في التصديق بالأخبار، أو في الجميع؟ في الجميع. يكون تبعا لما جاء به، إن جاء بأخبار صدق وآمن وأيقن، إن جاء بأحكام امتثل واتبع. نعم. لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لازم من ذلك أن يوافقه ولا لا، تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر، فيكون حينئذ مؤمنا بالرسول محكما بالرسول. مفهوم أن من لم يكن ذلك فإيمانه ناقص أو مفقود.
هذا الباب الذي يخفي فيه موضوع التحاكم إلى غير الله ورسوله، وقد سبق لنا أن ذلك من الشرك والكفر، وأن من اعتقد أن حكما غير حكم الله مساويا لحكم الله أو أحسن منه أو مساويا له أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو كافر. نعم. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وبينا أن هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، وأما من حيث المعنى فهو صحيح. وبينا أنه إذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كان كارها له فهو كفر، وإن لم يكن كارها له لكن آثر من حدث الدنيا على ذلك فليس بكفر. وقال الشعبي هذا في تفسير الآية، وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقا من النافقة وهي جحف يربوع، واليربوع له جحف يجعل له بابا ويجعل له منافقة يخرج منها عندما يخشى من بابه، يخرج من هذه النافقة يعني يحتر في الأرض ثم يحتر على الصوت، فإذا بقي على الأرض شيء بسيط بحيث يتمكن من دفعه برأسه حتى يأخذ توقع، فيأتي من يريد استعاده، فإذا أمسك بثمن جحر من أين يأخذ؟ يأخذ من النافقة من هذا الباب الرهيب. نعم. وأما اليهود فاليهودي هو من ينتسب إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إن من قولهم إنا هدنا إليه أي رجعنا، وإما نسبة إلى أبيهم يهودا بالذات، لكنه بعد التعريف صار بالدال. فقال له إن تحاكموا إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، إلى محمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يقرون برسالته لأنهم يزعمون أن النبي الموعود به في التوراة سيأتي بعد من الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما ذكر أبو وسط الرسالة فقال إلى محمد، وقال آخر إنان عرف أنه لا يأخذ الرشوة، هذا تعريف لكونه طلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة مثلثة الراء، أي تجوز الرشوة والرشوة والرشوة، وهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء، كل ما تتناول التوصل إلى شيء فإنه يسمى رشوة. قال أهل العلم ولا تكون محرمة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتوصل بها إلى باطل أو يدفع بها حقا، فأما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه إلا بهذه الرشوة أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فإنها ليست برشوة فإنها ليست حراما، فإنها ليست حراما. وقوله فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، يعني كأنه صار بينهما خلاف، كأن المنافق والله أعلم أبى أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتفق بعد ذلك إلى أن يأتي كاهنا في جهينة. والكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل، وكان الكهان عند العرب جماعة ينزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيقولون سيحدث كذا سيحدث كذا، فربما أصابوا في مرة من المرات وربما أخطأوا، فإذا أصابوا ادعوا أنهم يعلمون الغيب وكانوا محل الحكم عند العرب، يعني يتحاكمون إلى الكهان. اتفق على أن كان في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أنهم آمنوا بما أنزل عليكم وما أنزل من قبلك. هذه الآية واضحة في أنها في المنافقين لا في اليهود، فكأن الذي طلب أن يذهب إلى الكاهن من المنافق من اليهود كان ذات هذه الآية، وقد سبق لنا شرحه. نعم. قال وقيل نزلت في رجلين اختصما، رجلين مبهمين يحتمل أنهما من المسلمين المؤمنين أو من المسلمين المنافقين الذين أسلموا ظاهرا لا باطنا، في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب الأشر ابن الأشر. وش كعب الأشر؟ هل من دعماء بني النبي من له؟ ثم ترافع إلى عمر، يعني كأنه صار حلا وسطا، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كعب بن الأشر، رافع بعد ذلك إلى عمر عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، يعني الأمر كذلك، وعلى هذا يكون كذلك خبر من المبتدأ المحذوف، الجواب المجهول خبر من المبتدأ المحذوف، أي أكذلك الأمر. فقال نعم، يعني أنه لم يرضى للرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه بالسيف فقتله، الضارب هما ضربه حتى مات قتله. وأيا كانت فالقصة في هذه والتي قبلها تدل على أن كل من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر يجب قتله، ولهذا قتله عمر. فإن قال قائل كيف يتجرأ عمر رضي الله عنه على أن يقتله والأمر في ذلك إلى الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام، فما هو الجواب؟ ما هذا الرأي؟ يعني سوءا يعني قتله سوءا هذا هو الظاهر، أن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه مع قوة غيرته ولم يستطع أن يفعل فقتله. نعم، لأنه عرف أن هذه ردة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. الخلاصة الآن أن الآية نزلت في كل من لم يرضى بمن بحكم الله ورسوله وتحكم إلى غيره فإنه يكون كافرا مباح الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، آية النساء وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. ما معنى؟ وقد سبق لنا أن الطاغوت مين يا حسين؟ منه مشتق؟ من أين هو مشتق؟ اشتقاق الطاغوت مين؟
من
الطغيان. نعم، من الطغيان. طيب، إذا كان من الطغيان وهو تجاوز الحد فإنه يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من مفروع أو مبور أو مباح، كما قال ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فالأصنام طواغيت، والأمراء والحكام الذين يحبون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله هؤلاء طواغيت. وكذلك نعم يفي المتبوع كالحكام والمطاع مثل من؟ كالأمراء. فكل ما تجاوز به العبد حده فإنه طاغوت لأنه ما طغيان. نعم، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
المدللون شيخ مصلح في التاريخ
إلا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وفيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض لأن الآية في سياق المنافقين. وقد قال الله تعالى ولا تشتري في الأرض بعد إصلاحها، فيشمل جميع المعاصي كما سبق. وقد ذكرنا أن الفساد في الأرض يشمل الفساد المعنوي، لماذا؟ والفساد الحسي كإضاعة المال وإحراق النخيل و وهدم المباني وما أشبه ذلك. الآية الثالثة، عندي الآية الثالثة ما هي الآية؟ نعم، الآية الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة التفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وقد صدق لنا تفسيره. وبينا أن استفهام عبد الله توضيح للإنكار. نعم. ومن مراد حكم الجاهلية حكم الجاهلية كل ما خرج الشرع. طيب، وبناء على هذا تشمل ما حكم به الجاهلية فيما مضى وما يحكم به فيما بعد مما خرج الشرع. لماذا أضيف إلى الجاهلية؟ للتنذير منه وبيان قبحه وأنه مبني على الجهل والضلال. نعم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عباس، الاستفهام هنا لماذا؟ من المراد به؟ من المراد بالاستفهام في قوله ومن أحسن؟ مهرب؟ لا، النفي، أي لا أحد أحسن من الله. المراد به النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكمه. طيب، لماذا يأتي الاستفهام من النفي؟ ما هي البلاغة الحاصلة في ذلك؟ ليكون متضمن أو معنى استحب، فأنه يقول أي أحد أحسن الله حكما إن كنت صادقا فأت به. قال الخامسة، ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. ما الذي قاله؟
قال إن هذه نزلت في اليهود وفي رجل المنافق الذين هل يكون متحاكم إلى محمد، هل يكون متحاكم إلى
هذا من؟
اليهود يريد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والمنافق أن يتحاكم إلى الكاهن.
نعم.
فلما رفع إلى عمر رفع قصة على عمر وهم فعمر قتل المنافق لعدم يعني إذعانه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم.
واضح منه؟ هيا
سأحس.
طيب، هل هم اتفقوا على نفسك يا كاهنا؟ ها؟ طيب، لكن هل المنافق قال يريد الكاهن؟ هو الضعف وأضعه من اقتراح المنافق. طيب، ها؟ الذي هو إيه، لكن اتفق من بعد على أن يأتي كاهنا في جهنم، والظاهر من الذي اقترحه المنافق يجب أن يقول آية أن ترى الذين يظنون أنهم آمنوا. طيب، هذا الأثر في بيان سبب النزول، هل هو متصل لمحمد؟ إيش مالك؟ الآن هو الآن أنا من هذا هل أكون مستقرا أم لا؟ لماذا؟ لا أقول لك أنا الصادق والكاذب. تفسير الإيمان الصادق والكاذب من أين يؤخذ؟ بالصدق من الآية. اشهر
ما
من قوله يدعون وخم قوله يدعون أن دعواهم الإيمان كاذبة فلا يكون هذا الإيمان كاذب. نعم. الثامنة السابعة قصة عمر مع المنافق وهو أنه قتله ولكن بسبب ذلك قوة غير عجز عن أن يتنفسه. الثامنة كون الإيمان لا أهل الله أحد حتى يكون الله متبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من يحفظه؟ من يحفظه؟ نعم السؤال من يأخذ الآثار الثامنة المثل الثامنة الثامنة كون الإيمان لا يحضر لأحد حتى يكون هو تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من الحديث ثم قال مالك رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي جحد الإنكار. والإنكار نوعان: إنكار تكذيب وإنكار تأويل. فإنكار التكذيب كفر بلا شك، لو أن أحدا كذب باسم من أسماء الله أو بصفة من أسماء من صفات ثابتة في الكتاب والسنة فإن هذا كفر لا شك فيه، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. مثل أن يقول ليس لله يد، لن يستوي الله على العرش، ليس الله فوق عباده، ليس لله وجه، ليس لله عين، وما أشبه ذلك. هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب، كذب الخبر، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. مخرجين عن الملة، لكن في الكفر. إذن هذا النوع كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله وهو محل إجماع من المسلمين. طيب الثاني جحد تأويل، يجحدها لكن مؤولا إياه. فهذا نوعان: أحدهما أن يكون هذا التأويل له مسوغ في اللغة، فهذا لا يوجد، لا يوجد كفر. والثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة، فهذا حكمه حكم الأول، حكم القسم الأول، لأنه إذا لم يكن له مسوغ في اللغة فهو تكذيب في الواقع، يكون تكذيبا. الحاصل أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فحكمه كما ذكر من قسم أول إلى قسمين. الأول أن يكون جحد تكذيب فهذا كفر، والثاني أن يكون جحد تأويل فهذا نوعان. النوع الأول أن يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يكفر، والثاني أن لا يكون له مسوغ فهذا يكفر، لأنه كجحد التكذيب. مثل أن يقول ليس لله يد لا حقيقة ولا بناء عنده قوة، ينفيها نفي مطلق. سنقول الآن أن ما تصدق بها في الواقع، ما دام منه لا أولتها تأويلا سائغا ولا أثبتها على وجه الحقيقة فأنت مكذب. لو قال المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، المراد بيديه أي السماوات والأرض، اليداه أي سماواته وأرضه كما حكم ذلك هذا كفر لأن حقيقته الإنكار والتكفير إذ لا يمكن أن يكون تكون يد في اللغة العربية ولا في مقتضى الحقيقة الشرعية لا يمكن أن تكون بمعنى السماء والأرض واضح فإن قال المراد بيديه القوة أو النعمة هذا لا يقصد لأن لها مصور في اللغة العربية فاليد في اللغة العربية تطلق بمعنى النعمة كما في قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذب وكم لظلام الليل من يد يعني أي من نعمة لأن المعنوية يقولون أنه إن الظلمة لا تخلق الخلق وإنما تخلق الشر فإذا الجهل ينقسم إلى قسمين جهل التكذيب وجهل التأويل فجهل التكذيب كفر وجهل التأويل له نوعان النوع الأول ما هو مصور الله والنوع الثاني ما لا مصور له في اللغة نعم وقد عرف من حكم نعم نعم لأنه جهل حقيقة جهل الحقيقة فإنه جهد اليد التي أرادها الله عز وجل في قوله بل يداه مبسوطتان الرجح جهد الرحمة في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وأولها إلى النعمة أو إرادة النعمة هذا جهد المعنية طائفة من المجوس يدعون أن نقول أن الظلام ما في خير ما في خير إلا الشر قال وقول الله طيب الأسماء الأسماء جمس واختلف أهل الله من أين اشتقاقه فقيل من السمو وهو الارتفاع وقيل من السنة وهي العلامة فأما على الأول فوجهه أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر وعلى الثاني من السنة والعلامة أن الاسم دليل علامة على مسمى والحقيقة أن الاسم مشتق من هذا وهذا من السنة ومن السنة والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل وأسماء الله تعالى لها اعتبارات الأول باعتبار دلالتها على الذات الثاني باعتبار دلالتها على الصفة فمن حيث دلالتها على الذات هي أسماء ومن حيث دلالتها على الصفة هي أوصاف فالسميع من حيث دلالته على ذات الله عز وجل اسم فسمى الله به ومن حيث دلالته على المعنى المشتق منه والسمع يكون وصفا يكون وصفا ولهذا صح ان يوصف به فقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن صفه لله والرحيم صفه ثانيه إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام دلالة مطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام ودلالة التزام مثال ذلك الخلق خلق يدل على صفة الخلق يعني صفة الخالق الخالق يدل على صفة الخلق دلالة ترمي ويدل على ذات الخالق دلالة ترمي ويدل على ذات وخلق دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام فما هو الفرق بين دلالة الترمي والمطابقة والالتزام دلالة المطابقة ما دل عليه اللفظ محيطا به يعني دلالة اللفظ على المعنى محيطا به هذه دلالة مطابقة يعني دلالته على جميع معنى ودلالته على جزئه دلالة تضمن ودلالته على خارج لازم له دلالة انتجاب هذا فرق بين الدلالة الثلاثة فالخالق قلنا إنه يدل على ذات الله وحده وعلى صفة الخلق وحدها ثلاثة ثلاثة تضمن ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه ثلاثة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام دلالة التزام ثم قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما من أين علمنا أن الله على كل شيء قدير من كونه خلق السماوات والأرض من أين علمنا من أن الخلق لا بد فيه من علم فمن لا يعلم لا أخلق وكيف أخلق شيء لا يعلمه من أين أخذنا أنه على كل شيء قدير من صفة الخلق أخذنا لأن الخلق هو التكوين ولا تكوين إلا بقدرة لا تكوين إلا بقدرة ودلالة الالتزام هذه مفيدة جدا لطالب العلم كم من إنسان يستنبط من دليل واحد عدة مسائل بواسطة الالتزام وكم من إنسان ضعيف